أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام في كلامه عن إبليس وتكبره: ألا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعه بترفعه، فجعله في الدنيا مدحورا وأعد له في الآخرة سعيرا. فاعتبروا، ثم يقول: فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة. إبليس عبد الله مدة طويلة وهي 6000 سنة، ولا يدرى هذه 6000 سنة هل هي بقياس الدنيا أم بقياس الآخرة. وعلى كلا الاحتمالين هي مدة طويلة جدا. الله تبارك وتعالى قد أحبط هذا العمل الطويل، قال: عن كبر ساعة واحدة. كبر ساعة واحدة قد أحبط بسببها ماذا؟ هذا العمل الطويل. فينبغي لنا أن لا نغتر بأعمالنا مهما كثرت، مهما كثرت. خدمت طيلة السنة، عبدت الله تعالى طيلة السنة، تصدقت بأموالي كلها، مهما كثرت هذه الأعمال، المفروض الإنسان المؤمن أن يبقى على وجل، لأنه مهما فعل فلن يصل إلى ما ماذا ما فعله إبليس في عبادته مع الله تعالى. ساعة واحدة من الكبر قد أوقعت ذلك كله، إلى آخر كلامه عليه السلام في هذه الخطبة الطويلة المسمات بالخطبة القاصعة. أرجو أن تراجعوا الخطبة وتقرؤونها أو تقرؤوها بتدبر وتمعن. طبعا رقم الخطبة بحسب النسخة التي عندي 191، وفي نسخة أخرى 192. كان كلامنا في المبحث 6 والأخير من مباحث الخاتمة، وهو الكلام في همزة الواصل. وقلنا أو قال المصنف بأن الكلام يقع في فصلين: الفصل الأول في ضبط مواقع ومواضع همزة الواصل، يعني متى تكون الهمزة همزة وصل ومتى تكون همزة قاطع، وهذا قد تقدم الكلام فيه. والفصل الثاني وهو كلامنا اليوم في حركة همزة الواصل. فكلامنا اليوم نريد أن نبين فيه ما هي حركة همزة الواصل. جيد. طبعا نستطيع أن قبل هذا فأبدأ بالكلام إن شاء الله، أعطي ضابطة إن شاء الله، قاعدة عامة يعني قصدي. قبل أن ندخل في هذا المطلب لابد أن أبين محل كلامنا، ما هو، أين محل كلامنا. نقول تقدم أن همزة الواصل تثبت في الابتداء وتسقط في الوصل. إذا وصلت الكلمة التي فيها همزة واصل في بدايتها، إذا وصلتها بكلمة سابقة فتسقط الهمزة، وإذا تلفظت بها في الابتداء فتثبت. جيد. في حالة سقوط همزة الواصل، حذف همزة الواصل، لا كلام لنا في هذه الحالة. لماذا؟ لأنها إذا سقطت فبعد ليس هناك محل لأن نقول ما هي حركتها، هي غير موجودة أصلا، محذوفة. فما الفائدة من أن نقول ما هي حركتها؟ حرف قد حذف، ما هو حركته؟ لا يهم. جيد. وإنما الكلام في حالة الابتداء. في حالة الابتداء تثبت الهمزة، ومعلوم أن العرب لا يبتدئون بساكن. العرب كما هو معروف يقولون أن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، جيد؟ فبما أن همزة الوصل جاءت في الابتداء والعرب لا تبتدئ بساكن، فلا بد أن تكون لهمزة الوصل حركة، فنحن نبحث عن هذه الحركة، نبحث عن الحركة التي تكون عليها همزة الوصل إذا ابتدئ بها. أرجو أن تركزوا على هذه النقطة حتى لا نتشوش ببعض أمثلة المصنف التي قد توحي خلاف ذلك. فكلامنا فعلا في حركة همزة الوصل في حال الابتداء بها، جيد. القاعدة العامة، نستطيع أن نقول هكذا، القاعدة العامة في حركة همزة الوصل هي ما ذكره المصنف في آخر كلامه في هذا الموضع، وهي أنه قال نعم، ومنها ما يكسر لا غير وهو الباقي، وهو الباقي. نستطيع من هذا أن نقول أن حركة همزة الوصل بشكل عام، بشكل عام، هسه أنا هذا خطر لذهني الآن، هسه لا أدري هذا يعني صحيح بالدقة أو لا، أعرضه في حضرتكم وبالنتيجة انظروا هل هو صحيح أو لا. وهو يؤيده بعض عبارات المصنف، تؤيده عبارة أخيرة في عبارات المصنف. على كل حال، فنقول القاعدة العامة في حركة همزة الوصل هي الكسر، هي الكسر، جيد. ويخرج عن هذه القاعدة بعض الألفاظ، جيد. فالقاعدة العامة في، أو كما عبر المصنف حتى لا ندخل في إشكال، كما عبر المصنف، الأصل في هذا الباب هو الكسر، الأصل في همزة الوصل هو الكسر، لكن بعض الألفاظ خرج عن هذه، عن هذا الأصل. كيف خرج عن هذا الأصل؟ تارة يجوز فيه الكسر ويجوز فيه الضم، جيد، وهذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول. وتارة يفتح لا يكسر، فقط يفتح، وهذا هو القسم الثاني. وتارة يفتح ويكسر، يفتح ويكسر، يعني الفتح هو الأفصح والكسر ماذا؟ ضعيف، وهذا هو القسم الثالث. وتارة يضم فقط، وهذا هو القسم الرابع. بالإضافة إلى الأصل تحصل عندنا ماذا؟ خمسة أقسام. الآن المصنف سوف يبين هذه الأقسام واحدا تلو الآخر. قال الفصل الثاني في حركة همزة الوصل: اعلم أن منها ما يحرك. أنا هكذا عندي في النسخة، أشعر أن هناك مشكلة، اضطراب في العبارة. على كل حال، اعلم أن منها ما يحرك بالكسر، هذا القسم الأول، ما يحرك بالكسر، ما يكسر ويضم، القسم الأول هو ما يكسر ويضم. قال: منها ما يحرك بالكسر في الأكثر ويضم في لغة ضعيفة، وهو اسم، اسم إذا ابتدأت به ماذا؟ تكسر همزته، ويجوز على لغة ضعيفة أن تضم الهمزة فتقول اسمك جميل، اسمك جميل، ويجوز أن تقول اسمك جميل، او بضم الهمزة. طبعا الأول هو الأكثر والثاني ضعيفون. قال: وقد أشرت إلى ذلك بقولي، يعني في المتن، في أول المتن ماذا قال؟ همزة، همزة اسم بكسر وضم، بكسر وضم، فأشار إلى أنه يجوز فيها الوجهان، ولعله أشار إلى ضعف الوجه الثاني بتقديم الكسر عليه، عندما قدم الكسر على الضم لعله يشعر بأنه ماذا؟ بأنه هو الأكثر والضم ضعيفون. قال: ومنها، هذا القسم الثاني، قلنا القسم الثاني هو ما يفتح فقط. قال: ومنها ما يحرك بالفتح خاصة، وهي همزة لام التعريف، تقول: الناس أعداء ما جهلوا. رواية في نهج البلاغة: الناس أعداء ما جهلوا. الناس بفتح الهمزة، ولا تقول الناس كما يقع في كثير من الألسن الآن. كثير لعله تسمعه، بنتيجة كثير من الأشخاص عندما يتكلمون بالألف واللام يقولون الناس، الإمام الحسين، السجاد مثلا، الدين، القيامة، الجنة. هذا كله خطأ غير صحيح. الصحيح هو الناس بفتح الناس، الجنة، الجنة عفوا، النار، القيامة، ما إلى ذلك، الإمام الحسين وما إلى ذلك. قال: ومنها، هذا القسم الثالث، ما يفتح ويكسر. قال: ما يحرك بالفتح في الأفصح ويكسر في لغة ضعيفة، وهو أيم. هذا قد تقدم الكلام عنه سابقا، لا أقرأه. جيد. قال: ومنها، هذا القسم الرابع وهو الأهم وهو الأصعب، أرجو أن تركزوا معي، المطلب فيه شيء من الدقة، أرجو أن تركزوا معي. قال: ومنها ما يحرك بالضم. فكلامنا الآن هو في القسم الرابع من أقسام ما حركات همزة الواصل. جيد. وهو ما يضم فقط، ما يضم فقط. جيد. ما هو الذي يضم فقط؟ هو الفعل، فعل الأمر الثلاثي إذا انضم ثالثه وكان هذا الضم متأصلا. أعيد الذي تضم همزته هو فعل الأمر بشرط أن يكون ثلاثية، وأن يكون الحرف الثالث منه مضموما، وأن يكون هذا الضم متأصلا. جيد. هذه كلها قيود. فعندما قلنا فعل الأمر خرج غير فعل الأمر، واضح؟ فغير الفعل الأمر لا يضم فقط. جيد. لا يضم أصلا، وإنما يكسر كما يسوف يأتي إن شاء الله. عندما قلنا أمر الثلاثي، فعل الأمر فيخرج غير فعل الأمر. عندما قلنا الثلاثي يخرج الرباعي، يخرج الرباعي، مثل نقول دحرج، 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 أو هذا عفوا ليس فيه همزة وصل، استخرج، 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 هذا همزته تكسر، همزته تكسر على الأصل. فكلامنا في فعل الأمر الثلاثي. جيد. وليس كل ثلاثي، وإنما إذا كان الحرف الثالث منه مضموما، مثل أقتل، 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 فعل ثلاثي والحرف الثالث منه مضموم. ولا يكفي أن يكون الحرف الثالث مضموما فقط، بل لا بد أن يكون هذا الضم متأصلا، لا بد أن يكون هذا الضم متأصلا. تقول لي شيخنا ما معنى الضم المتأصل؟ هسه الضم واضح، هذا الحرف مضموم، ذاك الحرف مكسور، ذاك الحرف مفتوح، ذاك الحرف ماذا ساكن، فما معنى الضم المتأصل؟ المراد من الضم المتأصل هو أن يكون الحرف مضموما بحسب الأصل، أن يكون الحرف مضموما بحسب الأصل، وإن كان غير مضموم فعلا. الآن أرجو أن تركزوا معي أكثر. المراد بكون الضم متأصلا هو أن يكون الحرف مضموما بحسب الأصل، وإن كان الآن غير مضموم لا يؤثر. العبرة في أن يكون في أصله ماذا؟ مضموم. الآن مضموم غير مضموم، هذا غير معتبر. جيد. وإذا كان الآن مضموم وهو في أصله غير مضموم فلا ينفع. العبرة هي بالأصل، أصل هذا الحرف هل هو مضموم أو لا. إذا كان مضمومين نقول الهمزة ماذا تضم. هسه تقول لي شيخنا المطلب غير واضح، أقول لك نعم، أبينه بتوضيح أكثر. الحرف قد يكون على حركة غير حركته الأصلية، يعني هو له حركة أصلية، فعرض عارض، جاءت علة صرفية جعلت حركته تتغير من الحركة الأصلية إلى حركة أخرى. جيد، أعيد. الحرف الذي يكون في الفعل، حروف الفعل، أحيانا تكون حركتها الفعلية غير حركتها الأصلية، يعني حركة هذا الحرف في أصله شيء، وحركته الآن ماذا؟ شيء آخر. حركته الآن شيء آخر. مثال ذلك، نعطي مثالين، أرجو أن تكتبوا معي. هسه أنا أيضا أخرج ورقة حتى إن شاء الله، وإن كانت لا تنفع لكن لأنكم لا ترون، لكن إن شاء الله يكفي الكلام. نعم، أخذ نفس المثالين الذين سوف يأتيان من المصنف. الآن أغ زي أرجو أن تحركوها. أغ بضم الهمزة ثم سكون على الغين ثم كسرة على الزاي. جيد، ثم سكون على الياء. جيد. الآن إذا جئنا إلى الزاي نجدها مكسورة. الزاي هي ثالث حرف. الزاي هي ثالث حرف. جيد، نجدها مكسورة. لكن إذا أرجعناها إلى أصلها، فعل أغزي أصله ما هو؟ غزا. غزا يغزو. جيد، غزا يغزو. جيد، فأغزي بالحقيقة فيها واو محذوفة، فيها واو محذوفة. إذا أرجعناها إلى أصلها نقول أصلها أغزوي. حركوها. أغ بالضمة، الغين ساكنة، الزاي مضمومة، الواو مكسورة. جيد، الواو مكسورة، الياء ساكنة. جيد، فنرى أن الزاي في الأصل كانت ماذا؟ كانت مضمومة، والآن الزاي مكسورة. نقول العبرة هي في الأصل، بما أن الأصل مضموم، الثالث مضموم، الزاي مضمومة، فنقول الهمزة تضم. جيد، مثال آخر، هذا طبعا إن شاء الله سوف نأتي عليه بعبارة المصنف ونوضحه أكثر. أنا الآن فقط أريد أن أوضح ما المراد من الضم المتأصل. إن شاء الله سوف نأتي على عبارة المصنف ونوضحه أكثر وأكثر. جيد، المثال الثاني مثل المصنف ب إيه؟ امشوا. جيد، امشوا نجد أن أيضا نحركها. امشوا، الهمزة مكسورة، الميم ساكنة. جيد، الشين امشوا ماذا؟ مضمومة، الواو ساكنة. جيد، امشوا. هذه إذا أرجعناها للأصل نجد أن الشين مكسورة، الشين الآن مضمومة، لكن مع أنها مضمومة نحن كسرنا الهمزة. نقول لماذا كسرت الهمزة ومع أن الحرف الثالث مضموم؟ نقول لأن الحرف الثالث ضمته ليست متأصلة. لماذا غير متأصلة؟ لأننا إذا أرجعنا الفعل إلى أصله نجد أنه الأصل هو إم شي يو. ام شي يو. الهمزة مكسورة، الميم ساكنة، الشين مكسورة. نضيف ياء حذفت، قد حذفت من الفعل الآن. ام شي يو، الياء مضمومة، الواو ساكنة. جيد. فنرى أن الحرف الثالث أصله ماذا؟ أصله مكسور، أصله مكسور. فالحاصل، فالحاصل أن الفعل الثلاثي، فعل الأمر الثلاثي، إذا كان ثالث حرف فيه مضمومان وكان هذا الضم متأصلا، نقول هنا تضم همزة الوصل فيه. قال: ومنها ما يحرك بالضم فقط، وهو أمر الثلاثي إذا انضم ثالثه ضما متأصلا، نحو أقتل. أقتل ضمه متأصل، فعل أمر ثلاثي ومضموم الثالث وهذا الضم متأصلون. أكتب نفس الكلام، أدخل نفس الكلام. إذا ابتدأت بها تقول أقتل بضم الهمزة، أكتب بضم الهمزة، أدخل بضم الهمزة. جيد. قال: ودخل تحت قولنا متأصلا، نحو قولك للمرأة أغزي. الآن أتوقع القضية اتضحت. لماذا دخل؟ أولا يأتي هكذا إشكال. أنت أيها المصنف، أنت أيها المصنف قلت إن ما يحرك بالضم فقط هو أمر الثلاثي إذا كان ثالثه مضموما. جيد. ونرى أن أغزي الهمزة فيها قد كسر، قد عفوا ضمت، مع أن الحرف الثالث غير مضموم بل مكسور. يقول المصنف: هذا الحرف الثالث وإن كان مكسورا الآن إلا أنه في أصله كان مضموما، وأنا قلت العبرة في الضم الأصلي وليس العبرة في الضم الفعلي، في الحركة الفعلية. حركة الزاي من أغزي وإن كانت هي الكسرة الآن إلا أن الحركة الأصلية هي الضمة. الآن كيف تقول أيها المصنف لماذا حركة، لماذا حركة الزاي في الأصل هي الضمة؟ يأتي يبين لك ذلك. قال: لأن أصله أغزوي، أغزوي بضم الزاي وكسر الواو. الحرف الأخير فيه هو الواو مكسور، الحرف الثالث الزاي مضموم، هذا هو هو الأصل. جيد. طبعا لماذا كسر الآخر؟ لأن الياء إذا اتصلت، ياء المتكلمة المخاطبة عفوا، إذا اتصلت بالفعل يكسر. جيد. مثل تقول أكتبي، أكتبي. زين. قال: فأسكنت الواو. الآن أكتب هذه، أكتب أغزوي، أغزوي، أغزوي الهمزة مضمومة، الغين ساكنة، الزاي مضمومة، الثالث مضموم. جيد. الواو أغزوي، الواو مكسورة، الياء ماذا؟ ساكنة. جيد. الآن ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ عندنا واو وعندنا ياء، عندنا واو وياء التقتا معا. جيد. كلاهما حرف علة، كلاهما حرف علة. زين. الواو مكسورة والكسر ثقيل على الواو، الكسر ثقيل على الواو، أغزوي، أغزوي ثقيل. فإذا أردنا أن نرفع هذا الثقل ماذا نفعل؟ نحذف الكسرة، نحذف الكسرة، الكسرة التي على الواو نحذفها. فماذا تصبح الواو؟ تصبح ساكنة. أكتب أغزوي هكذا، يعني واو، واو ساكنة وياء أيضا ساكنة. جيد. فصار عندنا واو ساكنة وياء ساكنة. التقى ساكنان، التقى ساكنان، وهو الواو والياء. حذفت الواو لالتقاء الساكنين، حذفت الواو لالتقاء الساكنين. جيد، ماذا حصل الآن؟ حصل الناتج الذي حصل هو أغ زو إي. الزاي مضمومة، الزاي مضمومة. اتصلت الياء بالزاي، قلنا الياء تكسر ما قبلها، الياء تكسر ما قبلها. فماذا نفعل؟ نقول نحذف الضم من الزاي ونأتي بدله بكسر، فصارت أغزي. هذه مراحل ماذا؟ تغير حركة الزاي في أغزي. قال لأن أصله أغزوي بضم الزاي وكسر الواو، فأسكنت الواو. لماذا سكن الواو؟ قال للاستثقال، لأن الكسرة ثقيلة على الواو. ثم حذفت، ما هي التي حذفت؟ الواو، حذفت الواو. لماذا حذفت الواو؟ هذا لم يذكره المصنف. لالتقاء الساكنين، لأنها التقيت، لأنها أسكنت والتقت مع الياء، والياء ساكنة، فماذا؟ فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. ثم كسرت الزاي. لماذا كسرت؟ لتناسب الياء، لتناسب الياء، الياء تناسبها الكسرة. نعم. قال وقد أشرت إلى هذا، يعني دخول نحو أغزي في فعل الأمر الثلاثي المضمون ثالثه ضما متأصلا. هو قال ماذا؟ قال ودخل تحت قولنا كذا وقد أشرت إلى هذا، يعني إلى هذا الذي قلته قبل قليل. كيف أشرت أيها المصنف؟ قال بالتمثيل، يعني في المتن، في المتن. وقد أشرت إلى هذا، يعني في المتن. بأغزي، جيد. ومثلت قبلها بغزو لأنبه على أن الأصل أغزوي بالضام، بدليل وجوده، يعني الضام، إذا لم توجد ياء المخاطبة. المطلب شوية بصعوبة، هاي عبارة المصنف هي ما بيها فد مطلب علمي إلا فد نكت يعني بالعبارة، وعموما هي مفيدة. حاصل ما يريد بيانه المصنف، يريد أن يقول إنه مثل في المتن لفعل الأمر الثلاثي بثلاثة أمثلة. أرجو أن تركزوا معي. المصنف مثل في المتن، ارجعوا إلى المتن، تجدون أنه مثل لفعل الأمر الثلاثي بثلاثة أمثلة، لأنه قال أمر الثلاثي كأقتل وأغزو و شنو؟ أغزي، جيد، بضمهن. فأقتل وأغزو وأغزي هذه مضمومة، كلها همزتها مضمومة، جيد. يريد أن يقول المصنف أنا عندما مثلت بهذه الأمثلة أشرت إلى أمور، أشرت بالمثال الثالث وهو أغزي، أشرت إلى ماذا؟ إلى أن ما اتصلت به ياء المخاطبة وكسر ثالثه بعد حذف الواو، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، هذا داخل في المضموم بلحاظ أصله. أعيد، المصنف أشار بالمثال الثالث وهو أغزي، أشار إلى أن هذا الفعل داخل في المضموم بلحاظ أصله، وإن كان هو الآن مكسور الثالث. وهذا هو المراد بقوله وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بأغزي. ماذا؟ بأغزي، عفوا، نعم، وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بأغزي، يعني يريد أن يقول أنا عندما مثلت بهذا المثال أشرت إلى أن هذا الفعل داخل في المضموم، بلحاظ أصله، داخل بالمضمون بلحاظ أصله، وإن كان الآن هو ماذا؟ هو ثالثه مكسور. جيد. المثال الثاني وهو أغزو، نبه به وأشار به إلى أن هذا الأصل، إلى أن عفوا، إلى الأصل، إلى الأصل في أغزي. بعبارة أوضح، بعبارة أوضح، المصنف قال أغزي، مثل بأغزي وأشار إلى أن أغزي داخل في الثلاثي المضموم ثالثه ضما مؤصلا. من هنا نعلم، من هنا نعلم أنه ماذا؟ أن الأصل هو الأصل في الزاي هو الضم، الأصل في الزاي هو الضم. فكأن المصنف أراد أن يستدل على هذا الأصل بالتمثيل بأغزو، لأنه عندما قال أغزو وكانت الزاي مضمومة فهذا يعني ماذا؟ يعني أن الزاي في الأصل مضمومة، لأن الزاي ضمت بمجرد ماذا؟ حذف الواو، حذف الياء عفوا، بمجرد أن الياء لم توجد رأينا أن الزاي مضمومة، فهذا يعني أن الأصل هو الضم. هذا ما قد يفهم من عبارة المصنف، وإن كنت لا أطمئن كثيرا لهذا الفهم لأن عبارته تحتمل وجها آخر، لا أريد أن أطيل عليكم. قال ومثلت قبلها بأغزو لأنبه على أن الأصل أغزوي بالضام بدليل وجوده، يعني الضام إذا لم توجد ياء المخاطبة، فبما أن ياء المخاطبة لم توجد ومع ذلك ووجد الضام، وجد الضام مع عدم وجود ياء المخاطبة، فهذا يعني أنه ماذا؟ أن الأصل في الزاي هو الضام. هسه هذه نكتة يعني في العبارة ليست من أساس المطلب. زين. قال وقد خرج عنه، يعني وقد خرج عن القيد المذكور وهو متأصل. خرج عنه ماذا؟ خرج نحو قولك امشي، امشو، امشو. زين. لماذا خرج؟ امشو هنا فعل ثلاثي، فعل أمر ثلاثي، والحرف الثالث منه مضموم، فلماذا كسرنا الهمزة؟ ونحن قلنا فعل الأمر الثلاثي المضموم الثالث ضما متأصلا، ماذا؟ يضم أوله، تضم همزته. لماذا هنا لم نضم الهمزة؟ يقول المصنف لأن الشين هنا الثالث هنا وإن كان مضموما إلا أنه في الأصل ماذا؟ مكسور. هو في الأصل مكسور، ونحن قلنا الملاحظ هو الأصل، العبرة هو في حركة الأصل لا في حركة الآن، لا في الحركة الفعلية. فبما أنه في الأصل مكسور فنقول لا تضم همزته وإنما تكسر على الأصل. جيد واضح إن شاء الله. قال وخرج عنه، يعني عن المتأصل، نحو قولك. نعم، هو المفروض أن يقول وخرج به، المفروض مو عنه. إيه، مفروض خرج به. على كل حال، نحو قولك امشوا فإنه، فإن امشوا يبتدأ بالكسر، أو يبتدأ بالكسر يعني بكسر الهمزة لا بالضم. لماذا؟ لماذا أيها المصنف نبتدئه بالكسر لا بالضم مع أن الحرف الثالث مضموم؟ يقول لأن أصله امشيوا، الأصل هو كسر الشين، بكسر الشين وضم الياء فسكنت الياء للاستثقال. الآن أيضا نفس الفكرة قبل قليل، اكتبوا معي ام شي يو، ام شي يو، الهمزة مكسورة، الميم ساكنة، الشين امشي امشي، الشين مكسورة، الياء مضمومة، الواو ساكنة. جيد، امشيوا، هذا هو الأصل. هذا تحول إلى امشوا، امشوا. جيد، يعني حذفت الياء، حذفت الياء وتحولت حركة الشين من الكسر إلى الضام. الآن المصنف يريد أن يبين كيف حصل ذلك. نأتي نقول الياء، الياء مضمومة والضم ثقيل على الياء، فنسكن الياء لأجل التخفيف، لأن الضم ثقيل نحذف الضم فنسكن الياء. اكتبوها هكذا، إم همزة مكسورة، ميم ساكنة، شين مكسورة، وياء ساكنة. جيد، وواو ساكنة، امشي ياء واو. لا أستطيع أن ألفظها معا، ألفظهما معا بالسكون. جيد، فصار عندنا ياء ساكنة مع واو ساكنة، فالتقى ساكنان وهما الياء والواو، فنحذف الياء، نحذف الياء. جيد، عندما حذفنا الياء ماذا صار؟ اتصلت الواو بالشين، اتصلت الواو بالشين، يعني هكذا تكون ام همزة مكسورة، ميم ساكنة، شين مكسورة، واو ساكنة. جيد، ام شيو، ام شيو. زين، هكذا نقول كسرة الشين نبدلها إلى ضمه، كسرة الشين نبدلها إلى ضمه. زين، الآن تقول لي شيخنا لماذا أبدلنا كسرة الشين إلى ضمه؟ نقول هناك علتان. العلة الأولى حتى تجانس الواو، الواو بالحقيقة هي ضمتان، فما يجانسها هي الضمة للكسرة. جيد، الضمة للكسرة تجانس الواو. زين، فضممنا الشين لأجل المجانسة مع الواو، هذه العلة الأولى. العلة الثانية، هناك قاعدة قد تقدمت أن الواو إذا تطرفت، يعني وقعت في آخر الكلمة، وانكسر ما قبلها قلبت ياء، مثل راضي 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 و راضي و، هذه واو جاءت متطرفة في آخر الكلمة وانكسر ما قبلها فتقلب ياء، فنقول راضية راضية. فلو أبقينا كسرة الشين، لو أبقينا كسرة الشين والواو في آخر الكلمة، فماذا يحصل؟ نقول امشي، تقلب الواو إلى ياء، وهنا يحصل اللبس طبعا بين الفعل الفعل الأمر الجماعة للجماعة وفعل الأمر للواحدة. على كل حال، هاتان علتان ماذا بسببهما قلبت حركة الشين إلى ضمة. زين، قال وخرج عنه، يعني عن قيدي متأصلا، نحو قولك امشوا امشوا، فإنه يعني امشوا يبتدأ بالكسر، لأن أصله امشيوا بكسر الشين وضم الياء، فسكنت الياء أو سكنت الياء للاستثقال، الضمة قلنا ثقيلة على الياء فسكناها، ثم حذفت، يعني الياء لماذا حذفت؟ لالتقاء الساكنين، ما هما الساكنان؟ الواو والياء. جيد، الآن اتصلت الواو بالشين، نقول عندما اتصلت الواو بالشين لابد أن نضم الشين. لماذا؟ قال ثم ضمت الشين، لماذا؟ لتجانس الواو، هذه العلة الأولى، لتكون حركة الشين من جنس حركة الواو. زين، عفوا، لتكون حركة الشين من جنس الواو، لأن الواو قلنا ضمتان.
قال ولتسلم، هذه العلة الثانية، ولتسلم يعني الواو من القلب، من القلب ياء. لماذا تقلب ياء؟ للقاعدة الصرفية التي مفادها أن الواو إذا تطرفت وقعت في آخر الكلمة وانكسر ما قبلها قلبت ياء. زين. قال ولهذا مثلت، ولهذا مثلت به، يعني بامشوا في الأصل، يعني في المتن، مثلت بهذا المثال في المتن لما يكسر، يعني للقسم الخامس الذي سوف يأتي وهو الأصل، لما يكسر مثلت له، لما مثلت به لما يكسر. زين. مع التمثيل بضرب، إذا رجعتم إلى المتن ماذا تجدون؟ تجدون أن المصنف قال واضرب وامشوا واذهب بكسر، فمثل بامشوا واضرب للكسر. لماذا مثل؟ قال للتنبيه على أنهما من باب واحد، لأجل أن ينبه على أنهما، أن ثالثهما ماذا؟ مكسور، ثالثهما مكسور، وإن كانت الشين الآن مضمومة. قال وإنما مثلت بإذهب، مثل بإذهب. لماذا مثلت أيها المصنف بإذهب؟ قال دفعا لتوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا، يعني إذا ضموا همزة الواصل في مثل أكتب وكسروا في مثل أضرب، فينبغي أن يفتحوا في مثل إذهب. ماذا يريد أن يقول المصنف؟ المصنف يريد أن يقول قد يتوهم أن حركة الهمزة تابعة لحركة الحرف الثالث، قد يتوهم هكذا، يعني حركة الحرف الثالث إذا كانت مضمومة مثل أكتب فالهمزة تضم، وإذا كانت حركة الثالث مكسورة ماذا؟ مثل أضرب، أضرب الراء مكسور، فالحركة ماذا؟ حركة الهمزة تكون الكسر، تقول اضرب. قد يتوهم هكذا، وبالتالي يقولون إذا كانت حركة الثالث هي الفتح فلا بد أن نفتح الهمزة. المصنف يقول لا، لا، يقول الصحيح هو أن حركة المضارع هي الضم والكسر فقط، الضم إذا كان الثالث مضموما، والكسر إذا كان الثالث مكسورا أو مفتوحا. جيد. يعني كما قلنا أولا الأصل هو الكسر، الأصل هو الكسر، وإنما خرج عنه الضم إذا كان الثالث مضموما. قال وإنما مثلت بإذهب دفعا لتوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا، أنهم إذا ضموا في مثل أكتب يعني الذي ثالثه مضموم، وكسروا في مثل أضرب يعني الذي ثالثه مكسور، فينبغي أن يفتحوا في مثل إذهب يعني الذي ثالثه ماذا؟ مفتوح، ليكونوا قد راعوا بحركة الهمزة مجانسة حركة الثالث، يعني أن تكون حركة الهمزة نفس حركة الحرف الثالث من الفعل، مع أنهم لم يفعلوا ذلك بل ضموا الهمزة مع الفعل المضموم ثالثه وكسروها مع الكسر والفتح. جيد. الآن تقول أيها المصنف لماذا لم يجانسوا، لماذا لم يفتحوا مع الفتح مع أنهم كسروا مع الكسر وضموا مع الضم، لماذا؟ قال وإنما لم يفعلوا ذلك، يعني لم يفتحوا همزة فعل الأمر الذي ثالثه مفتوح، لم يفتحوها، لم يقولوا أذهب يا زيد، أنت تريد أن تأمر زيدا بالذهاب، ماذا تقول له؟ تقول له اذهب بكسرة الهمزة، ولا تقول له أذهب يا زيد. لماذا؟ قال لئلا يلتبس، يعني فعل الأمر الذي ثالثه مفتوح لئلا يلتبس بالمضارع المبدوء بالهمزة في حال الوقف. أنت إذا وقفت على المضارع فقلت أذهب أذهب، نجد أن الهمزة مفتوحة والهاء مفتوحة والآخر ساكن، جيد. فإذا فتحت الهمزة في فعل الأمر وقلت لشخص أذهب، هنا هذا المقابل يقول لك أنت تقول لي اذهب تأمرني بالذهاب أم تقول لي أن أنت سوف تذهب، أنت تريد أن تخبرني بفعل مضارع هو أذهب أم تريد أن تأمرني بفعل أمر بأن أذهب؟ لا نعلم. الحاصل أننا لو فتحنا همزة الواصل مع الفعل الذي ثالثه مفتوحون هنا يحصل اللبس بينه وبين ماذا؟ وبين فعل المضارع في حالة الوقف. لماذا قلنا في حالة الوقف؟ لأن المضارع في حالة الوقف، بل كل فعل في حالة الوقف ماذا؟ يسكن الآخر، لأن العرب لا تقف على متحرك، جيد. قال ومنها هذا القسم الثالث، عفوا هذا هو القسم الخامس والأخير، ومنها ما يكسر لا غير وهو الباقي وذلك أصل الباب. هذا وهو الباقي أريد منكم أن تفصلوه. سابقا نحن أخذنا مواضع همزة الوصل، اذهبوا إليها اذهبوا إليها واستخرجوا منها ما يكسر ما يكسر. طبعا نحن استخرجنا ما لا يكسر، ما لا يكسر وجوبا طبعا، جيد. الآن أنتم استخرجوا ما هي مواضع الكسر في همزة الوصل. هذا قال وهذا آخر ما أردنا إملاءه على هذه المقدمة، وقد جاء بحمد الله مهذب المباني مشيد المعاني محكم الأحكام إلى آخره. لا وقت لنا لقراءة ما ذكره المصنف وهو ليس مهما كثيرا. طبعا أعتذر كثيرا على التقصير الذي حصل في هذا الدرس طيلة هذه الدروس التي تأخرنا فيها حقيقة بسبب بعض الظروف كما هو معلوم لكم إن شاء الله. فأعتذر كثيرا أولا، وأنا كلي تقصير معكم في التأخير وفي الشرح، لعله بعض الأحيان لا يكون الشرح وافيا أو فيه بعض القصور، وبالنتيجة الإنسان ليس معصوما. وأؤكد على أنه ضرورة حفظ المتن كما أكدنا في البداية، وضرورة التطبيقات، وضرورة أن لا تتركوا هذا الكتاب. هذا الكتاب حقيقة كتاب قيم، قيم جدا في النحو، لا تتركوا هذا الكتاب. الآن لعلكم تستذكرون المطالب النحوية، بعد فترة هذه سوف تتسلل واحدة تلو الأخرى من ذهنكم، ثم بعد فترة إذا تسألون عن شيء في قطر الندى أصلا لا تعرفون أن تجيبوا، بل تقولون هل فعلا نحن أخذنا هذا المطلب في قطر الندى؟ وجربوا وسوف ترون كثير ممن جربوا وتركوا الكتب بعد فترة تذهب المعلومات. فحاولوا بين فترة وأخرى أن تراجعوا هذا الكتاب، تقرؤونه، تدققون فيه، تتباحثون به، تتأملون في بعض مطالبه، تحاولون أن تشكلوا على بعض مثلا ما شرحناه، لعلكم ترون شرحا آخر مثلا، تتممون بعض النقص الذي حصل منا وما إلى ذلك. لا تتركوا هذا الكتاب. وقد ذكرت لعله في بعض دروسي آداب المتعلمين أن بعض الفضلاء الذين الآن هم بالحقيقة يمكن أن يقال أنهم استغنوا أصلا عن بحث الخارج، إلى الآن هم يقرؤون في الكتب البدائية. يعني أنا سمعت منهم أنه وهو واضح أنه استحضاره للمطالب. فمن الخطأ بمكان أننا إذا انتهينا من كتاب أن نودعه، خطأ. لا تودع الكتاب الذي تقرأه الذي تدرسه، بل بين فترة وأخرى ارجع وقرأ، وسوف تجد لذة لم تكن تجدها في فترة الدراسة، إضافة إلى سهولة المراجعة في المتن، أمره بسيط جدا، جيد. عفوا. وأحب أن أضيف على ذلك أنه من الضروري أن تدرسوا كتاب الإعرابي عن قواعد الإعراب بعد هذا الكتاب. نافع جدا، نافع جدا أن يدرس كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب. إذا لم يدرس لا أقل أنه يتباحث به، لكن هو بنتيجة صعب، ليس من السهل أن يتباحث به. ضروري أن تعتنوا بهذا الكتاب لأنه يعلم الإعراب. نحن في هذا الكتاب، في كتاب قطر الندى، لم نتعلم الإعراب كثيرا. طبعا إن شاء الله إذا وفقنا الله تعالى نحاول أن نعالج هذا النقص في الكتاب بإعطاء تمرينات إن شاء الله إذا وفقنا الله تعالى. عموما الجنب الإعرابية في هذا الكتاب ليست كبيرة، وإنما يركز على القواعد، تأسيس القواعد. التطبيقات تبقى عليكم أنتم، وما يعين على التطبيقات هو كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب، طبعا للمؤلف لابن هشام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.